عندي سؤال لو سمحت.
تفضل.
الأخ محمد الديوي الحمياني مدير إدارة الخدمات المساندة عندنا. إن الذين يحبون أن يستمعون للشيخ الشعراوي. الشيخ الشعراوي يخرج كثيرا على الخلفاز. فنريد نقد أو بعض المآخذ، يعني نحن نأخذ عليه بعض المآخذ للشيخ الشعراوي، فلو تفضلتم يعني بتوضيح بعض المآخذ على الشيخ الشعراوي.
وهذا ما بدنا نسمع منه شو اللي يعني جعله يثق بكلام الشعراوي حتى ينفتح أمامنا الطريق للفت نظره فيما قد يقوله من موافقة أو مخالفة للكتاب والسنة، لأنه نحن إذا طيعناه لرأينا في موضوع الشعراني ربما يكون هو ذهنه خالي.
الشعراوي
الشعراوي نعم،
محمد متولي شعراوي
معروف الأزهري هذا المصري.
نعم،
لأنه الشعراني اللي مضى ما بيضعه في التلفاز، لكن هذا سبق كلام سبق لفظ. فالذي نحن نعرفه عنه أنه خلفي أشعري، خلفي أشعري. يا ترى الأخ في عنده فكرة سابقة عن الأشاعرة وعن الخلف الذين هم على خلاف ما كان عليه السلف أو لا؟ ما يدريني، لأنه لأول مرة ألتقي به، فأنا أريد أن أعرف شو اللي عنده من المعلومات حول هذه النقطة بالذات.
الله يا سيدي، الواقع أني سبق أن اجتمعت في الشيخ الشعراوي في إسلام أباد، وجمعتنا صدفة، كنت أنا موظف هناك وجمعتنا في صدفة، وصار الحديث التالي بيني وبينه.
جميل.
قال لي هل تصلي؟ أنا في وقت هذا قبل 20 سنة كان. قلت له مقطع. قال كيف يعني مقطع؟ قلت له ماني مضطرب.
يعني طارة
أيوة
وطارة تترك.
فقال يا ابني اليوم 5 ساعة. قلت له النهار والليل 24 ساعة.
أيوة.
قال كيف تقسمها؟ قلت له قسمها إلى 3 أقسام، قسم للعمل، قسم للنوم، قسم لا للعمل ولا للنوم. قال طيب الصلاة كم تأخذ منها؟ قلت له والله بتوقع نص ساعة. قال ألا يعقل أنك توجه إلى ربك الخالق وتصلي له نصف ساعة متقطعة من 24 ساعة؟
نعم.
طبعا أعجبني الكلام جدا هذا. من هذاك الوقت التزمت وفعلا اقتنعت.
الحمد لله.
ويا سيدي الآن أنا أشوفه في التلفاز، وبصراحة الأسلوب اللي بيقدم فيه أسلوب مشوق ويخلط ما بين الأدب والدين والإلى آخره. فهو أيوة، فهو يجذب مشاهده أو مستمعه بشكل اللي فعلا أنه يستمتع في أحاديثه،
يعني ويأتي بأشياء جديدة في التفسير، يعني
أشياء جديدة معاصرة تتواكب مع العصر. فجئت عند الأخ ناصر وتكلم، وعند إخوة ثانيين، قال لا يا أخي هذا خطر، خطر عليك وعلى الجيل. هذا الرجل ما بيلتزم في شيء وبيخترع أشياء خلال حديثه، ومحتمل أن تكون خطأ، فلا تلتزم فيه
خاصة في تفسير القرآن.
فبمناسبة تشريفكم لنا هنا أرجو أن أسمع الشيء المناسب اللي فعلا، هل أستمر أو أتوقف؟
أهلا وسهلا.
أهلا بك.
أنا بقول بارك الله فيك ولا مؤاخذة، فأقترب أنك أحد الرجلين، إما أن تكون ذاك الرجل الذي كما يقولون الآن في العصر الحاضر عندك خلفية علمية في العقائد السلفية، فحينئذ لما بتكون هكذا وعندك علم مثلا بما صح وما لم يصح من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا استمعت إلى مثل هذا الإنسان تستفيد كالمثال الذي ضربته فيما يتعلق بالصلاة. فكلامه أخ هذا جذاب ماشي، وهذا الذي يجعل عامة الناس يعني يلتفون حوله إذا جلس في محاضرة أو ما شابه ذلك، ثم ينشر ذلك في التلفاز. أما إن كنت الرجل الآخر الذي ما عنده الخلفية العلمية والبصيرة الدينية التي أمرنا بها في بعض الآيات القرآنية كقوله تبارك وتعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. فلما يكون الشخص الذي يصغي إلى هذا الشيخ من القسم الثاني فيخشى عليه أن تزيد به القدم، لأنه ما عنده ما يميز بين صوابه وخطئه. وأنا يعني ما بلومك كونك أخذت به، لأن الحقيقة كما يقال في بعض الأشعار: ما أنت أول سار وره قمر. مثلك كثير حتى من إخواننا مثل أخونا هذا وغيره، يعني إخوان السلفيين، تسمع أنت بهذه كلمة؟ لابد. حينما جاء إلى الأردن أخذوا به وصاروا بقى يطبعوا وين ما راح يكونوا هن لاحقينه. أحدهم من إخواننا لا يزال في خير الحياة، هو نابلسي، ذكر لي مثل ما ذكرت لي تماما، معجبا بكلمات الشيخ الشعراوي و فصحته وبيانه وأمثلته اللي بضربها وإلى آخره. قلت له: جيد، هل اختبرته من حيث عقيدته؟ قال: لا. فذكر لي فيما بعد، هو نفسه صاحبنا، قال: كنت مع صاحب لي في سيارته لما ذهب إلى الشيخ الشعراوي وحضر جلسته، ثم أركبه معه في السيارة يوصله إلى مكان. قال: فاغتنمت الفرصة وركبت مع صاحبي وأجريت الحديث التالي بين وبين الشعراوي، مشان إيش؟ مشان يختبره في عقيدته. قال له: يا أستاذ، أريد أن أستغرق منك قوله تعالى في القرآن الكريم في غير ما آية واحدة: الرحمن على العرش استوى. إيش المعنى؟ قال: استوى بمعنى استولى. صاحبنا عنده شيء من العقيدة الصحيحة، فأخذ يناقشه، يعني يناقش الشيخ. وعادة الناس مع بعض تربوا إنه يجي واحد شباب إيجاد الشيخ كبير، هذا شيء خطير وخطير جدا، لأنه العادي جرت أنه كما قيل أيضا: إذا قالت حلاني فصدقوها فإن القول ما قالت حلاني. فكيف هذا ما بيصدق حلام وبيأخذ بيعطي بناخر؟ كبر ذلك على الشيخ، لكن صاحبنا تحمل ذلك، فوجه إليه سؤالا حساسا عندنا نحن معشر السلفيين، وهو لما أول له الآية بذاك التأويل، وهو تأويل باطل كما سأذكر قريبا إن شاء الله، قال: طيب يا أستاذ، لو قال لك قائل: أين الله؟ قال: أعوذ بالله. لا يجوز أن يقول الإنسان أين الله، الله في كل مكان. قال: يومئذ عرفت عقيدته أنها منحرفة عن الكتاب وعن السنة، فما عدت اهتممت به اهتمامي الأول. هذه قصة وقعت. الشاهد الآن أن جملة أو آية الرحمن على عرش استوى لعلماء المسلمين في تفسيرها قولان: قول للسلف وقول للخلف. السلف يقولوا الرحمن على العرش استوى أي استعلى. ولذلك نحن نقول في كل سجود سبحان ربي الأعلى، تطبيقا بقوله تعالى سبح اسم ربك الأعلى. القول الثاني هو اللي قاله الشيخ الشعراوي، الرحمن على العرش استوى يعني استولى. هذا التأويل من أكثر الباطل. ليه؟ لأنه يصور هذا المعنى أن هناك مغالبة بين الله وبين غيره، لكن الله تغلب عليه فاستولى على ملكه. وهل يقول بهذا مسلم؟ أنت فاهم عليه جيدا؟
نعم.
الرحمن على العرش استوى، فسره بمعنى استولى. فمن كان مستوليا عليه من قبل؟ خالق مع الله؟ حاشا لله تبارك وتعالى. ثم جاءت الأخرى كما يقال، وهي ضغطا على إدباله لما صارحه بالسؤال السابق أين الله، انتفض وقف شعره وقال هذا ما يجوز توجيه مثل هذا السؤال، علما أن هذا السؤال صدر من الرسول عليه الصلاة والسلام، وفي أصح الأحاديث التي رواها الإمام مسلم في صحيحه. لعلك تسمع أن أصح الكتب بعد القرآن صحيح البخاري وصحيح مسلم، تسمع هذا ولابد. كويس. الحديث الذي سأذكره نروي في صحيح مسلم. ترى هذا الرجل الفاضل الشعراوي الذي أخذ بمجامع قلوب الناس، لا شك أنه أحد الرجلين بالنسبة لهذا الحديث الذي سأذكره، إما أن يكون على علم به فجحده، وأن يكون على جهل به فلم يقل به، وكما يقال أحلاه ما مر، يعني إن كان عرف وحاد فهذا أخطر مما لو لم يعرف، مع ذلك كونه لم يعرف قد يقال هذا بالنسبة لعامة الناس، أما بالنسبة للشخص يتولى إرشاد العالم الإسلامي كله وتوجيهه، هذا قبيح جدا أن نتصور نحن بأنه لم يفرق سمعه هذا الحديث الصحيح. ما هو هذا الحديث الصحيح؟ الآن أرجو الانتباه، هي قصة طويلة لكن أريد أن أخذ منها ما يناسب المقام. الآن رجل من أصحاب الرسول عليه السلام اسمه معاوية بن الحكم السلمي جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال له يا رسول الله لي جارية ترعى غنما لي في أحد في المدينة، فسط الذئب يوما على غنمي وأنا بشر أغضب كما يغضب البشر فصككتها صكة، يعني صفعها صفعه في خدها. قال معاوية هذا وعلي يا رسول الله عتق رقبة، يستفسر ويستوضح من الرسول هل يجدي عنه أن يعتق هذه الجارية لأنه ضربها بغير حق، سطى الذئب، الرجل ماذا يفعل مع الذئب؟ فضى عن الجارية، فهو ندمان على تلك الصفعة أو الصكة كما قال هو. فقال له عليه السلام ائت بها، فلما جاءت قال لها أين الله ولا الشاهد، قال لها رسول الله أين الله، قالت في السماء، قال فمن أنا، قالت أنت رسول الله، فالتفت إلى سيدها وقال لها اعتقها فإنها مؤمنة. إذا من الذي قال أين الله؟ رسول الله. وأجابت الجارية لأن الله في السماء. الشعراوي وأمثاله كثير من علماء الأزهر لا يؤمنون بأن الله في السماء، مع أن كل مسلم يقرأ قوله تعالى في سورة تبارك سورة الملك: أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. فالجارية من هذه الحيثية أعلم من الشعراوي وأمثاله، لأنها استطاعت أن تجيب الجواب الذي شهد بسببه رسول الله لها لأنها مؤمنة، وبناء على ذلك قالوا سيدها اعتقها فإنها مؤمنة. شهدت بأن الله في السماء أي عاليا، وليس كما يقول كثير من أمثال الشعراوي وغيره، وهذه عبارة مشهورة بين عامة الناس وستذكرها، يكون واحد جالس في مجلس كهذا وفي إيش صمت سكوت، شو بيقول؟ الله موجود في كل مكان، الله موجود في كل وجود. هذا كفر، لكن الناس كما قال تعالى ولكن أكثر الناس لا يعلمون. لماذا كفر؟ لأنه مخالف أولا لما سبق أن ذكرنا من مثل قوله الرحمن على العرش استوى، ولمثل الحديث الجاري هذه أين الله قالت في السماء إيمانا بما جاء في سورة تبارك. والأحاديث والآيات كثيرة وكثيرة جدا، كمثل قوله صلى الله عليه وسلم: ينزل الله كل ليلة إلى السماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل فيقول: ألا هل من داع فأستجيب له؟ ألا هل من مستغفر فأغفر له؟ ألا هل من سائل فأعطيه؟ ألا كذا ألا كذا حتى يطلع الفجر. فنزول الله من السماء معناه أنه على السماء، وأنه ليس في كل مكان كما يقول العوام. هذا من جهة في مخالفة للآيات وللأحاديث الصحيحة. من جهة أخرى، لو رجع العاقل المسلم متساهلا، الله عز وجل أزلي لا أول له، كما قال: هو الأول والآخر والظاهر والباطن. أما الخلق فله أول، كما قال عليه السلام: أول ما خلق الله القلم، فقال له: أكتب. قال: ما أكتب؟ قال: أكتب ما هو كائن يوم القيامة. فقبل أن يخلق الله الخلق، هل كان في مكان؟ وهم يقولون الله في كل مكان. المكان لم يكن مع الله شريكا له، لأن الله هو الذي أوجده وخلقه في كلمة كن، كما قال عز وجل: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فبكن خلق السماوات والأرض، فكان الزمان وكان المكان. فإيش معنى هؤلاء الناس حين يقولون الله موجود في كل مكان وقد كان الله ولا مكان؟ هل معنى ذلك إذن أن الله لما خلق الخلق دخل فيه فصار له ملجأ وصار له مأوى وصار محاطا في هذا المكان، صار المكان ظرفا له تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، لأنهم يقولون الله في كل مكان؟ هذه واحدة. والأخرى أن الأماكن ليست بنسبة واحدة من حيث الطهارة والنظافة، من حيث السمو والرفعة والقذارة وإنما يختلف من مكان لمكان مكان. وقد جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير البقاع المساجد وشر البقاع الأسواق. ترى ربنا موجود على حد تعبيرهم في كل مكان، موجود في المساجد وموجود في الأسواق، فهل هذا يليق بالله عز وجل العلي القدير أنه يكون في شر الأماكن؟ وليس هذا فقط، ففي الأسواق البيوت وفي البيوت الكنف بيت الخلاء، في بيت الخلاء له كهارين له مجاري تصب في البحر أو في الوادي أو ما شابه ذلك، هذه كلها أمكنة. بل لا نذهب بعيدا أن بطن الإنسان الممتلئ قذارة هو مكان، بدليل أنه يتنفس الهواء ويأكل الطعام ويشرب الشراب، كل هذا مكان. فهل ربنا عز وجل في هذه الأمكنة حقا كما يزعمون؟ الله موجود في كل مكان. كيف جاء هذا؟ والله يقول: آمن ثم في السماء، الآية كما ذكرنا آنفا، تعرج الملائكة والروح إليه، تعرج الملائكة والروح إليه، مش تنزل عليه في كل مكان. كذلك إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. كل هذه النصوص في مخ الشيخ الشعراوي متعطلة تماما، فهو لا يؤمن بها، ولذلك استنكر على صاحبنا لما وجه إليه السؤال النبوي: أين الله؟ قال: أعوذ بالله. هذا ما سهل يقال. طيب لو قيل إيش الجواب؟ الله موجود في كل مكان. الشعراوي كمثل شيخ آخر مع اختلاف بينهما بلا شك، هل يسمى كشك؟ تسمعون به ولا بد؟ كلاهما قصاص، والقصاص هي طبيعتهم، بيجمع الناس حولهم وبينبسطوا من كلامهم، لكن مهما حضر الواحد منهم جلسات هؤلاء القصاصين، سألوا بعد سنين: شو معلوماتك اللي استفدتها لما يتعلق بمعرفة الحلال والحرام والمكروه والمستحب وإلى آخر ما هنالك من أحكام شرعية؟ ما بتشوف في عنده شيء إطلاقا، إنما عنده حكايات، عنده سوالف كما يقولون، ومرتاح مطمئن تماما، لأنه ما بيسمع إلا شيء لذيذ وجميل. لكن الخاتمة ما يخرج من هذه الدروس بشيء، أول كل شيء يصحي عقيدته، وهذا هو المثال بين أيدينا. وهناك أمثلة ما أريد الآن أن أخوض فيها، لأن هذا لو سألت العامة فضلا عن أهل العلم، القرآن كلام مين؟ كل المسلمين يقولوا كلام الله، لكنك لو بحثت مع الشعراوي وأمثاله من الأشاعرة والماتريدية بيتموا بلفوا وبيدوروا معك حتى يخرجوك عن هذه العقيدة ويقولوا القرآن هذا ليس كلام الله، لكن ما بيرموه هيك صراحة حتى ما تطلع ريحة النتنة. القرآن كلام الله، وكلم الله موسى تكليما، مثل التوراة ومثل الإنجيل كلها كتب أنزلها الله على رسله المصطفين الأخيار. فالشاهد أن العقيدة التي يجب تدريسها من كل العلماء في كل المناسبات، الشعراوي وكشك هذا لا يدندنون حول ذلك. اندن مرتبة ثانية، هل سمعت الشعراوي يبين للناس هذه الصلاة التي أمرنا بها في آيات كثيرة كقوله تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وارفعوا مع الراكعين. نصحك وجزاه الله خير، هذا لا يمكن إنكاره، لما سألك كيف تنفذ الصلاة تصلي ما تصلي إلى آخر ما ذكرت أنت، لكن هل قال لك كيف ينبغي أن تصلي؟ أنا بقول لك سببا لا. ليش؟ إذا كنت مخطئا قل لي أخطأت. لا هذا واجب. لماذا؟ لأنه أنا على نفس اليقين أنه هو وكشف وغيره لا يعرفون يصلون، ما هو بيصلي لكن لا يعرفون يصلون. ليه؟ لأن صلاة حسب ما قرأوا في مذهبهم، من كان شافعيا مثلا يرفع يديه عند ركوع ورفع منه، من كان حنفيا يقول لا هذا مكروه تعليما، والأمثلة كثيرة وكثيرة جدا. بينما النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا كما رأيتموني أصلي، فلا تجد مثل هؤلاء القصاصين يدندنون حول تعليم الناس العقيدة السلفية الصحيحة التي كان عليها رسول الله وأصحابه ولئن الأربعة، ما يدندنون حول هذا، كما أنهم لا يدندنون حول شرح كيفية صلاة الرسول ليعرف المسلم أن يأتمر بالحديث السابق صلوا كما رأيتموني أصلي. لماذا؟ مخطئ مشغول بتفسير القرآن وبخاصة حسب العلوم العصرية التي كشفت بلا شك بعض المعجزات العلمية القرآنية، فهو ليس متفرغا ليصحح صلاة نفسه على السنة فضلا أن يتفرغ لتصحيح صلاة الآخرين بل وأفكارهم وعقيدتهم مثل هؤلاء القصاصين. الشيخ أحمد كتاو في واحد درسه بتلاقي المسجد قد امتلع على رحمه، شو السبب؟ لأنه كلامه حلو ولذيذ وما في إنكار على من حوله فيما يفعلون، فهو راض عنهم وإن راضين عنه، وهذا هو المقصود أنه مد إيده تقبل وإذا يعني ما تكفي فتمد اليد الثانية، هكذا هو الحال. وأخشى ما أخشى وأنا قلت هذا في سوريا أن يأتي يوم ما يسع جماعته ويقدم يديه، فأخشى ما أخشى أن يمد رجله عشان حتى يلحوا. لو رأيتم لرأيتم عجبا يقفون كيف عنا في عمان في زحمة على الباصات بالتأيين واقفين مش راس يقول يعني صف طويل، إجا باص امتلع الباص لسه فيه، وهكذا الجماعة هذول المفتونين بمثل هذا الشيخ يقفون صفا ولكي يلحقوا بمد إيديه صف من هون صف من هون. هذا هو شأن العالم. رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن كذلك، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كما هو ثابت في كتب الشمائل يجلس مع أصحابه ليس له زي خاص، يدخل الأعرابي ما بيشوف ملك ما بيشوف سلطان ما بيشوف أمير كبير والناس خايمين على راسه بخدمته، فيتساءل يقول أين محمد؟ ما لي شايف هذا الرجل اللي حرك الدنيا كلها بدعوته الصحيحة هذه. يقولون له هذا المضطجع على يمينه، هذا الإنسان هذا مظهر بسيط لا يحيي بهذه العظمة التي عظمه الله عز وجل ومتعه بها. فإذا هنا نحن نلاحظ أن العلماء حقا هم الذين يدرسون الكتاب كلا وبخاصة ما يتعلق بتصحيح العقائد ثم العبادات، أما الجوانب العلمية الكونية الطبيعية هذه بلا شك تفيد وتزيد المؤمن إيمانا بقدرة الله عز وجل وتوفيق وحكمته، لكن هؤلاء قبل ذلك كان عليهم لزاما أن يعرفوا كيف يعبدون الله لا يشركون به شيئا. اليوم إذا قلت لكم في كل بلاد الدنيا تجد مسلمين يتقصدون زيارة القبور، وبعضهم يتخذ القبر قبر الولي أو الصالح كعبة يطوف حولها. رحت شيء زمانك لمصر؟ شفت مقام الحسين والسيدة زينب وأحمد البدوي؟
والله سمعت عنهم بس
ما رأيت. بدالي أنك أردني.
أردني إنما العاصر.
لا لكن الأصل من الأردن وتركي
قومي. وادي شوي أمي أردنية، ولكن كنت أردني ورديت.
أنا قادم من الشوال، عشت في الأردن؟
طبعاً 40 سنة.
هذا هو
الواقع
هناك. فهذا المقصود. تسمع ب مقام سيدي شرايب؟
نعم.
طيب شفت القبر الضخم هذا اللي عاملينه؟
نعم.
هذا كله مشان يفتن الناس، يأتون وبيقدموا النذور وبيتوسلوا به عند الله تبارك وتعالى. في كل بلاد الدنيا موجودة هذه المصيبة، والشيخ الشعراوي وكشف ما بيتكلم ولا كلمة. لماذا؟ لأنهم لا يريدون أن يجادلوا الشعوب، لأنه راح ينفر منهم، وهم يريدوا يجذبوا القلوب بمثل ذلك الكلام المعسول الجميل. في دمشق يوجد شيء من هذا، في حلب شيء أغرب من هذا. أنا زدت عليك في خصلي، أنا أصلي ألماني ثم دمشقي ثم أردني، فأنا أعرف البلاد هاي كل واحدة لها إيش مزية أو مصيبة. طبعا سوريا فيها حواسم مشهورة كدمشق وحلب وما بينهما حمص وحما وإلى آخره. في حلب في مسجد أموي كبير مضاهاة لمسجد الأموي في دمشق في العاصمة. في مسجد بني أمية في دمشق يزعمون يحيى عليه السلام مدفون فيه. في مسجد بني أمية في حلب زعموا مدفون فيه أبوه يعني زكريا. وكل من القبرين مقصود، وعلى كل منهما ساذن وظيفته انه ما شاء الله يهدي الناس كيف يزورون هذا القبر وذاك، وكيف يجب عليهم ان يقدموا النذور. حكى لي احدهم في دمشق، جاءت امرأة لزيارة قبر يحيى عليه السلام في مسجد دمشق، فسمعه السادم ويظهر انه كان عنده شيء من الوعي، لكن متخذ السادم وسيلة للعيش. سمع هذا السادم امرأة مسكينة وقفت تدعو وبتقول له يا سيدي يحيى أنا جئت مترسلا بك أنه ربنا يعافي لي ابني. شو قال السادين مستهزئا بها؟ وأنا لا يا حلمي في طحلي حلمي أبلي فسيد يحيى ذهب معه ذهب معه مشان يعفيها ابنة أو بنتة أو إلى أبيه. هذه مهزلة شركية صريحة جدا. في حبب كان هناك قبر والحمد لله أزين ليس ديانة وإنما تجميلا للعاصمة. في حلب كان قبر اسمه يغنيك عن الضلال الذي يقع فيه هناك، اسمه قاضي الحاجات، اسم الميت قاضي الحاجات. وكان مقصودا من كل مكان وخاصة من النساء. تكون الواحدة عقيما لا تلد، يمضي عليها سنة سنتين ما شاء الله، روحي عند قاضي الحاجات ماذا تفعل؟ قاضي الحاجات قبره طبعا في مقام كهذه المقامات التي نتحدث عنها، والقبر له سنام. فأوحى الشيطان بواسطة الصادم هناك أن المرأة العقيم إذا جاءت وركبت على القبر هكذا وعملت هيك حركات بتروح بإذن الله إلى عمود قبل، وتالي بعدين تنكشف القضية أن هذا الصادم بأساليبه الماكرة بيوحي للنساء الضعيفات العقول انه لازم الليلة تباتي هون حتى يحضر عليك قاضي الحاجات. وفعلا بتقول انه هذا كلام صحيح وبتبات هذيك الليلة وما في ذاك المقام غير هي غور. هذا واحد بكفي المسلم ان يعرف قوله عليه السلام: ما اختلى رجل بامرأة الا كان الشيطان ثالثا امرأة. حينما ينتصف الليل يظهر هو بلباس ابيض برواح ذكية ويظهر شوي شوي امام هذه المرأة بصورة ايش؟ فيها شيء من الرهبة. فهي ايه كانت ملقني سلفا انه لازم تباتي مشان يظهر عليك قاضي الحاجات. قاضي الحاجات يظهر عليها بيتقدم اليها شوي شوي الى ان يواقعها ويجمعها، وبيصدف احيانا بتروح ايش؟ قبلة. مين يحضر لها؟ السادم خبيث الماكر المتخذ القبر يتستر من ورائي وسمى قاضي الحاجات. سنين والحلبيون رجالا ونساء يؤمنون بهذه الدار الكبرى، والمشايخ باسم كرامات الاولياء وان الله يعطيهم كما يقول بعضهم ما كان معجزة لنبي كان كرامة لولي. تمشي هذه الضلالات ولا أحد ينكرها إلا أفراد خليلين ينبذون في الأرض لأنهم يزعون بالحق. والحديث في هذا المجال مع الأسف واسع واسع جدا، لكن فيما يتعلق بالشيخ الشعراوي أنه من جانب فعلا مهم ولكن من جوانب أخرى يظن الناس به بأنهم لا يعلمون. هذا شيء مما يتعلق جوابا عن ذاك السؤال.
تفضل الشيخ محمد بن يزيد لما كان الإسلام هنا هذا الموضوع.
كيف؟
رد عليه الشيخ محمد بن جميل زينه.
أيوه. هاي من عقائده، يعني يقول إنه محمد عليه السلام هو أصل الوجود. وما محمد كما قال تعالى في القرآن الكريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم إلى آخر الآية. يقولون ويمكن هذا سمعته. محمد خلق من نور الله، سمعت هذا الشيء ولا لا؟ في سوريا موجود، في الأردن موجود، وحتى قلوا حبيب يقول أول ما خلق الله نور نبيك يا جابر، ما سمعت هذا حديث
أيضا؟
هل
سمعت
الشعراء؟ إجت مثل ما يقولوا على رجلها، شايف؟ وهذا من أبطل الباطل. كيف خلق الله محمدا من نوره، وأول ما خلق الله نور نبيك يا جابر؟ والحديث صحيح كما ذكرته آنفا، أول ما خلق الله القلم، فقال له أكتب، قال ما أكتب، قال أكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. بعدين نحن نعرف من نسب الرسول إنه محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب، وهيك وبعدين ينقطع السند أو النسب، لكن هو يعرف الهاد جد الأول من هو آدم عليه الصلاة والسلام، لأنه كلكم كما قال عليه السلام في الحديث الصحيح كلكم من آدم وآدم من تراب. كيف بقى محمد وبينه وبين آدم الله أعلم كم جان، ثم هو قبل هؤلاء خلق نوره؟ هي بدها إيمان، بدها مخ كبير لا وجود له في هذا الكون أنه يؤمن بمثل هذه الخرافة. أما عامة المسلمين وبعض الخاصة منهم وأنت شاهد ومنهم الشيخ الشعراوي يؤمن بهذه الخرافة. هذا حديث لا هو في البخاري ولا في مسلم ولا في السنن الأربعة ولا الأربعين ولا الأربعمية، لا أصل لهذا الحديث إطلاقا إلا إذا صح التعبير في أمخاخ المخرفين. هذا له وجود هناك وبس. هذا هو الإسلام. الإسلام قال الله قال رسوله قال الصحابة، ليس بتمويه إلى آخر ما قال ابن القيم رحمه الله.
شيخ
نعم في هذا
في مسألة
في صلاة المسبوق، يعني أنا ما غشت فيها الأخ ناصر أكثر من مرة.
صلاة إيه؟
صلاة المسبوق. المسبوق
مسبوق. نعم.
المسبوق إدراك الجلوس الأخير، هل يعني إدراك الصلاة؟ إدراك الجلوس الأخير في الصلاة.
لو أدرك الإمام قبل السلام فقد أدرك، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم إذا أتيتم الصلاة فأتوها وعليكم السكينة والوقار، ولا تأتوها وأنتم تسعون فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. لكن يمكن الإشكال اللي طرح عليك أن الإدراك
مربوط بالركوع.
لا، أن الإدراك له مراتب، فمن أدرك الإمام في تكبيرة الإحرام لا شك ولا ريب أن هذا ليس كالذي أدركه قبل السلام، ها؟ وبين هذا وهذا يعني درجات من الصعب إحصاءها. فلو فرضنا من أدرك الإمام لما شرع في الحمد لله رب العالمين في أول ركعة، ليس مثله الذي جاء من بعده بلحظات فأدركه وهو يقول مثلا إياك نعبد وإياك نستعين. فصل بقى أنت ما شئت من الأمثلة، فقد أتيتك بأعلاها وهو أدرك تحريمة الصلاة مع الإمام، وأتيتك بأدناها وهو أنه جاء وأدرك الإمام قبل الصلاة. بين هذا وهذا درجات لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى.
ممكن عن الدرجات إدراك الركعة، إدراك الركعة هو إدراك الركوع، صحيح؟ الركعة تحسب ركعة مع الجماعة إذا أدركت الركوع.
إذا بدك تقول إدراك الركوع هو إدراك للركعة.
إدراك للركعة.
إيه طيب.
فأنا لم أدرك الركعة الأخيرة.
طيب.
وجلست مع الإمام وسلم الإمام وأنا أكملت الصلاة كاملة بعد كلام الإمام.
تمام.
فهنا فقدت شرط من شروط الجماعة اللي هو الإمام الذي يكبر وراءه. لا يوجد إمام. أصلي الأربع ركعات حالي مثلا إذا كانت الصلاة رباعية. ولم أدرك ركعة عشان تحسب لي الصلاة صلاة جماعة.
ما الدليل على هذا اللي تقول؟ أنا رويت لك
آنفا. الدليل إدراك الركوع بس.
اسمع. رويت لك آنفا قبل الرسول.
ما فاتكم؟ ما أدركتم فصلوا؟
وما فاتكم؟ ما أدركتم فصلوا؟
وما
فاتكم فأتموا. هذا فاته أربع ركعات فهو يأتي بها.
يأتي بالأربع ركعات.
أليس داخلا في الحديث؟ ما أدركتم فصلوا. وما فاتكم فأتموا. هذا فاتته الصلاة كلها إلا السلام. فهو أدرك السلام. ها؟ جلس وما كان يجلس إلا قال الإمام السلام عليكم. الآن هذا الإنسان ماذا يفعل حسب ما ذكرت أنت آنفا ولنا بالطبع في ذلك مناقشة. هذا الإنسان الذي ما كاد يجلس ويبدأ بالتشهد إلا الإمام قال السلام عليكم، ماذا يفعل؟ دعنا الآن أدرك ما أدرك، هذا موضوع قد نعود إليه، ماذا يفعل؟
أنا شخصيا كنت أسلم معه وأقيم صلاة جديدة قبل أن أعلم من الأخ ناصر.
جميل. ما هو الدليل على هذا الذي كنت تفعل؟
الدليل أنني لم أدرك الركعة الأخيرة.
هذا بارك الله فيك، انتبه، هذا ليس دليلا، هذه دعوة. أنت تدعي شيئا، يعني مثلا أنا أدعي عليك أني أقرضتك يوما ما 1000 ريال، هذه دعوة. شو الدليل عندي؟ الدليل عندي مثلا أنا آخذ خط تعترف بأنه استقرضت من فلان كذا وكذا، هذا دليلي. أما دعواي شو هي؟ لي عليك كذا وكذا، الدليل يشهد عليك فلان بكذا وكذا. يجب أن نفرق بين الدعوة وبين الدليل.
والإمام فوداني.
أنت لا تستعجل علي إذا أحدث. أنت تدعي، نحن نسأل الآن عن دليل هذه الدعوة. في عندك دليل؟
شرط صوت الجماعة وراء الجماعة جماعة.
هذه دعوة. لو أن الرجل صلى وحده فهل صحيح صلاته؟
تحسب صلاة الجماعة،
صحيح. لكن نحن ذكرنا آنفا أمثلة اللي أدرك الإمام في أول الصلاة واللي أدرك قبل السلام وبين ذلك درجات. الآن نجيب مثال قريب من الأخير. جلس ما كاد الإمام ينتهي من الركعة الرابعة ويجلس للتشهد، هو دخل وجلس معه، هل هذا أدرك الصلاة؟
أدركها. هل يكون في فضل الجماعة في
البقية؟ الله بارك الله فيك، عم نقول فضل الجماعة تختلف من صورة لصورة. هل أدرك فضل الجماعة بكاملها؟ هل قال بعد قول إمام الله أكبر في أول الصلاة، هذا أدرك الصلاة كلها. لكن هل فات ركعة، هل أدركت فضيلة الجماعة كلها؟ وانزل انزل 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 لتصل لوين؟ أدرك من الصلاة سلام الإمام، هذا أدرك شيء، يعني مثل ما بيقولوا من الجمل إذنه. أي إذا دار الأمر بين اثنين دخلوا المسجد، واحد أبطأ من الثاني، الأول سبقه جلس للتشهد قال الإمام السلام عليكم، الثاني ما أدرك السلام، هل هما يستويان مثلا؟ لا يستويان، لكن كذلك لا يستوي من أدرك تكبير في الإمام تكبير الإحرام ما هذا الذي أدرك فقط في السلام، لا يستويان، وبينهما درجات ودرجات كثيرة. فكلما كان المدرك من صلاة الإمام أكثر كلما كان الأجر أكبر، والعكس بالعكس. هذا هو.
لأحد الأخوة يوزعها عنده مكتبة، يقول عند إبراز هذه البطاقة تحصل على خصم خاص، فهذه البطاقة يوزعها على ناس معدودين يعني، فهل هذا جائز؟
هي تحتاج إلى دراسة حتى يكون الجواب واضحا. لعله نتكلم الآن ما دام وضع الطعام.
استأذن سيد الشيخ.
في النظام الكرسي ينتظرك.
انتظرني أجب موية بس.
يلا يربح المية ثلاث عشر عشرين ما ما فيه وكل كتاب على النسبة. مثلا كتاب رأس ماله ريال، وضع قاعدة أنه يربح بالمية خمسة عشرين، كم سيكون ثمن هذا الكتاب؟ مية وخمس وعشرون. هكذا نفترض كان نظامه. لما طبع هذه البطاقات وأعلن هذا الإعلان، هنا قل ربحه أم كثرة؟
ولكن هذه البطاقات لا
تصبح. لا قبل ولكن
قل.
هذا هو الجواب بارك الله فيك. قل
من وجه من وجه قل، ولكن من وجه آخر زاد ربحه.
لا اسمع يا أخي، لما بسألك قل بالنسبة للنظام الذي كان واضعا له،
قل
في احتمال أنه كثرة؟
لا
من هنا حيفيه كلامنا، لأنه الكلام تتم. فهو يلاحظ هذه الحقيقة، وهي أنه لما طبع هذه البطاقات وصرفها لبعض الناس، مجموع الربح الذي كان يجمعه من كمية الكتب التي كان يبيعها سابقا قل ربحه. طيب، فإن كان الأمر هكذا فمعنى ذلك أنه في سبيل الدعاية لمكتبته ولكتبه أخرج من جيبه هذه الخسارة، فالخسارة على حسابه هو. أما إن كانت الأخرى والصورة كما يأتي، قلنا الكتاب اللي صار مئة كان يبيعه 125، فهو جعله 130. لماذا؟ لكي ما تخرج الخسارة من جيبه وإنما من جيوب المشترين. واضح إلى هنا؟ ثالثا وأخيرا، هذه الصورة لماذا لا تجوز؟ لأن أصحابين البطاقات هم الذين سيربحون من رأس المال الشراط الآخرين الذين يشترون بغير بطاقات، وهذا قمار. وضح لك الآن؟ وأظن الآن ما في داعي أن نفكر على قولك، لأنه من جهة أخرى هو يربح، هذا صحيح، لكن الملاحظ هنا أنه هي مقامرة، لأنه أكثر الذين يتعاملون مع صاحب المكتبة سيدفعون زيادة على السعر السابق. هذه الزيادة وجهها صاحب المكتبة إلى أصحابين هذه البطاقات. الزيادة هذه ما خرجت من جيبه هو، إنما خرجت من جيوب الذين لا بطاقات لهم. فهذه ترجع لمسألة اليانصيب، هذه بيسموه يانصيب خيري وهو شري. واضح؟
واضح. ولكن إذا كانت على شكل الصورة الأولى
ما في مانع.
في مسألة سألتك بالنسبة
لك سيدي من جبنة عاطف تذكره
الآن؟ لا.
عاطف الشاب الأردني الفلسطيني اللي عنده مزرعة أغنام.
إيه.
هذا شريكي.
ما شاء الله.
نعم أنا وياك شركة في المزرعة.
ما شاء الله ما شاء الله.
هذا الجبنة وصلت قبل فترة بسيطة، يعني قبل أسبوع أقل من أسبوع.
مزرعة مبارك.
الله يبارك فيك ويسلمك.
وين هي؟ بالبقعة ولا؟
لا في سحاب.
ها؟
نعم أنت جيت على الشيخ عاطف أكثر من مرة حقيقة ابني يوسف.
هو اللي كان يربي النعاج
والغنم. أي نعم أي نعم أي نعم.
جيت
نعم. نعم. نعم نعم. وذكر لي أنك جيت عليه.
أبو إيش؟
أبو أحمد. نعم.
أنا حافظ أبو أحمد.
نعم هو أبو أحمد. أبو أحمد نعم بارك الله فيك.
ما شاء الله. كم الغنم عندكم؟
والله الآن في 350 تقريبا، هذا الكبير اللي يولد ويحلب.
ما شاء الله.
الحمد لله.
الله
يحييك. هذه جبنة أردنية ما في عندكم منها أو ما ينتج السعودية تدرك
شو؟ نعم.
لا إحنا كنا ندور هذا الغنم. إحنا عندنا حملة. احنا عندنا كل سنة نروح حج عندنا حملة.
ايه.
فنعرض عليه مجرم. يمكن تسأل الاخ الشيخ رضا نعسان انه كان العام الماضي اتى زيارة ابو حازم اذان عرعور محمد موسى نصر كان معانا، ثم كان طيب بينه وبين الحجر الوسطى، الجامع الوسطى حدود يمكن 150 متر، والمكان مكيف تكييف فريون، ويعني طيب.
شو اسمه هاي الحملة؟
حملة المسعري.
نسبة؟
نحن فخذ من قبيلة الدوسري يطلق عليها المسعري.
بالسين ولا بالسين؟
بالسين.
بالسين. كل سنة؟
كل سنة نعم.
ما شاء الله.
معنا أطباء. يعني يكون العادة دكتور اثنين أو ثلاثة أطباء، عندنا عيادة في نفس المكان، والحملة يعني عندنا ناس واجد. فلذلك السنة هذه ناويين نعمل مسلخ لنا خاص، وكنا ندور على أغنام. فالأخ يعني من قريب يعني أخ ناصر، فقلنا له من قريب ما دام عندنا أغنام. فإذا إن شاء الله يعني ناوي تحد، لأنه أبو الحارث إن شاء الله بيأتي معنا هذه السنة.
الاهتزاء طعم يكون.
نعم.
الاهتزاء
إلى أين؟
إلى هذا المخيم.
ليس صعبا إن شاء الله، لأنه
بالنسبة إلي لأنه ما أحفظ.
الدكتور رضا نعسان يعرف المكان. نعم، لأنه يأتي من العام الماضي كان عندنا طول الوقت. والسنة هذه يعني لما قابلتك عنده، لأنه كان بيني وبينه اتفاق أن يأتي وأخذ بعض الأخوان السلفيين عندنا هنا يشتغلوا معانا في فترة الحج
إن شاء الله.
نعم، فإن شاء الله يكون ميسر لاهتداء المكان.
كم عدد الحملة تقريبا
السنة هذه؟ يعني إن شاء الله يكون 500 شخص.
500؟ كثير ما شاء الله.
والمكان كبير، عندنا قسمين للنساء وقسمين للرجال. يعني في دورات مياه يمكن حدود 40 دورة مياه. فمكان مجهز طيب تكييف وفي مطبخ جاهز وفي كل حاجة. ونيتنا إن شاء الله هذه السنة أن يكون المذبح يعني المسلخ، أي واحد يبغى يذبح الهدي بنفسه يستطيع أن يذهب.
نعم.
وإن شاء الله نعمله على السنة إن شاء الله، بحيث أنه يذبح في مكان ويأخذ إلى مكان آخر.
في جميل.
كما ذكرت ما يفعلون في بريطانيا.
اي نعم ما شاء الله. نعم. يعني هيئتم الوسيله
الان الان نبحث عن الارض على اساس ننشئ عليها المصلحه.
ما شاء الله.
نبغى نشتري ارض او نستاجرها مده 15 سنه على الاقل. فإذا أحببت أنك ترى المكان وقت وجودك الآن في مكة فنستطيع.
أنت تقيم أين؟
في الجبيل هنا.
ظهر رضا قلت يعرف المكان.
نعم.
فإذا التقيت به وذهبنا مع بعض يدلنا عليه.
يدلك معنا. ولكن إن شاء الله يوم الخميس والجمعة مو هذا، ليس هذا الذي بعده، سوف أكون هنا.
أنت عملت بحديث العوام. لا سلام على الطعام.
سلمت بس بصوت الخليل.
متى سلمت؟
قبل قليل. ربما لم تسمعني.
من هناك ولا من هنا؟
من هنا.
أنا سمعتك لكن هذا بعد فوات الفرصة. كان عليك أن تسلم من هناك.
جزاك الله خير.
ثم مين رد عليك الكلام؟
والله ما سمعت.
لأنك ما أسمعت. والمقصود التذكير.
جزاك الله خير.
هذا الحديث لا يصح لا سلام في بلادنا، العوام يقولوا لا سلام على طعام.
هذا حديث أردني يمكن.
والله ما ندري من أصله بس يقولون لا. لو يسلم لا سلام على طعام يقولون.
ولكن المقصود به هل هو السلام أم القيام؟
لا السلام لما تقول السلام عليكم يقول لا سلام على طعام، تاخذوه جدا ويقول لا سلام على طعام.
يا الله يا الله. ايش عندك؟
السلام عليكم.
فقط ودي اسمع منكم يا شيخ.
اهلا مرحبا.
ما يعرف الله في ذاك الخير. نحن نحبك في الله.
حبك الله.
يا شيخ.
ما الذي احببتني له؟
الشيخ ابا دهمان.
نعم.
جاهزين نمشي؟
يلا لقمتين.
طيب.
في مسألة.
شغل السيارة.
يا شيخ اثنى الكلام على الشعراوي. قبل قليل أشرت إلى الكلام أنهم يعني ما يقولون بالكلام، أليس أحد الصفات السبع التي يوافق فيها الأشاعرة السنة والجماعة
إيه؟
الكلام
يعني فرج؟
لفظا لا معنى.
لفظا لا معنى؟
لأنهم
كل الصفات السبع ولا الكلام؟
لا الكلام البحث في الكلام. انت بتعرف ان هذا السنة
يقولون لأن كلام الله ملفوظ مسموع أليس كذلك؟ الأشاعرة ما يقولون هذا.
ناصر
ملفوظ لا مسموع
لا. لا ولا ملفوظ لا ملفوظ ولا مسموع إنما هم يقولون الكلام كلام نفسي كلام نفسي نفسي يعني في نفس الله بمعنى يتأولون الكلام الإلهي بما يساوي العلم الإلهي ولذلك حينما يناقشون المعتزلة ويردون عليهم لماذا تنكرون الكلام الإلهي أليس الله بقادر على أن يفهم كلامه لموسى ما يقول أن يسمع مع أن القرآن يقول فاستمع لما يوحى فهم لا يؤمنون بالكلام المسموع نعم يفهم إيه لأنه شيء علمي والله عز وجل كما قال ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء
نعم
فإذا الله قادر على أن يسمع موسى في رأينا نحن لكن في رأيهم أن يفهم ولذلك فهم في هذه الصفة أيضا معطلة واضح؟
نعم أحد الصفات السبع هي الكلام ولماذا قال الشيطان؟
هو هذا وياه ليس هناك إلا الاستئذان ثلاثا دون كيفية بصفة معينة وإنما ذلك يرجع إنما ذلك يرجع إلى وضع البيت في عرف الطارق يعني مثلا بين أن يكون السكان داخل بيت داخل بين أن يكونوا وراء الباب فهمت علي؟
نعم
إذا كان في الداخل ما ينبغي أن يطرق متابعة وإنما مرة ثم مرة ثم مرة يعني لا يكون في فاصل بين الطرقة الأولى والثانية وكذلك بين الثانية والثالثة أما إذا كان سكان البيت هم لهم غرفة واحدة مثلا مجرد ما يفرق الباب مفروض أنهم يسمعون فليس بحاجة من الطارق أن يتمهل هذا التمهل بالاختصار ليس لهذه الطرقات الثلاث نظام معين إنما ذلك يعود إلى وضعية الدار أو البيت الذي يطرق بابه
وهل السلام بعد سماع الصوت أم قبل سماع الصوت يطرق الباب السلام عليكم بعد سماع شخص قادم أو حتى يسمع الداخل
يجوز كلا الأمرين وهذا أيضا يختلف إذا طرق وانتظر ومرد فحينئذ يرفع صوته بالسلام وإذا طرق ورد ألقى السلام أيضا نفس القضية هذه راعى فيها وضعية الدار المطروق بابها
يقاس على هذا وجود المنبهات الكهربائية
إيه؟
المنبهات الكهربائية هذه
أيوة وإن كان بعض الناس يكرهون هذا الجرس لأنه يسمى جرسا والأولى أن يكون هذا غير الجرس مثل الذي يقلد صوت العصفور إيش تسمونه؟
جرس
هذا ليس جرس هو اللي بيعمل رنين
يبسق يسمونه هنا درس لكن ضعف.
طيب بما يميزون بين هذا وهذا؟
السماع.
لا تمام. لا في التعبير. في التعبير
ظهر نمضي يقول درس على صوت العصفور أو كذا
هكذا الآن مستعمل. طيب والقديم ذاك
درس عاد
درس بدون عصفور رنان يعني الأفضل الواحد يختار الشيخ درس على صوت العصفور كمان
كيف؟
في دار يعني
كيف؟
الأفضل أن يختار درس
هنا
خاصة
خروجه من خلاف
وبالذات الهاتف يعني
نعم
كذلك الهاتف
الهاتف في شيء من هذا في الهاتف؟
نعم لا لا يا شيخ لما عليك الجدار هذا
الهاتف هذا الهاتف العادي طبعا
في جرس يا شيخ
اتصال خارجي
في جرس
في جديد نغمات جديدة
في نغمات جديدة
نعم
نغمات جديدة
هذه النغمات في عندنا في الأردن تشبه موسيقى ما هي جيدة لكن هو يقول يشبه صوت العصفور
لا مش صوت العصفور المهم غير الجرس
استرصاب
في فصل
ايوه صوت استرصاب
طيب بالنسبة للاستئذان يعني نفس القضية في الهاتف يا شيخ يعني هل أترك الهاتف يضرب ثلاث مرات ثم بعد ذلك أمتنع يعني يعني أم بعض الناس يعني يطول في مثل هذا الأمر
هو ما في داعي لأن الهاتف يقوم بواجب التكرار بطبيعة أمره أليس كذلك يعني لما يرن الهاتف عندك هنا مش يرن مرة ويسكت حتى هو يحرك القرص مرة ثانية وإنما مجرد ما يحرك القرص من يطلبه يرن عندك مرات ويتم يرن حتى يعزك أو يأخذ خبر إنه ما في أحد يرد عليه فهنا مش وارد بقى التكرار
أنا أقصد أنا المتصل يعني هل إذا رن ثلاث مرات يعني رن مرة ثم أخرى ثم ثالثة أغلق بعدها يعني أستطيع أن أقطع المكالمة من عندي أنا المتصل الآن
أنا فاهم
إيه؟
أنت ما طلبته إلا مرة لكن الجهاز يطلبه مرة بعد مرة
طيب